التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لا تنوي البقاء في الطريق المسدود الذي وصلت إليه الجولات السابقة من المحادثات النووية. عشرات الجرحى خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق من الضفة الغربية. شهداء وجرحى بينهم أطفال خلال غارات لطائرات العدوان السعودي على مدينة حيتا في محافظة الحديدة. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران لا تنوي البقاء في الطريق المسدود الذي وصلت إليه الجولات السابقة إذا ما دخل الطرف الآخر بمفاوضات فيينا بنهج جاد وإيجابي. وشدد حسين أمير عبد اللهيان على أن مفاوضات فيينا تستلزم رفع الحظر بصورة فعلية مع عودة أطراف الاتفاق النووي إلى التزاماتهم، مشيرا لسعي الجمهورية الإسلامية للعودة إلى طاولة الحوار بشكل بناء يهدف لتحقيق نتائج بناءة. واعتبر الانتهاكات الأمريكية بما فيها فرض المزيد من أنواع الحظر على طهران اعتبرها أسبابا تستوجب توفير ضمانات من قبل واشنطن في الإيفاء بتعهداتها ضمن بنود خطة العمل المشتركة. أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية خلال الجولة الأوروبية على الإلغاء المؤثر للحظر غير القانوني وأهمية ضمان عدم تكراره. وكتب علي باقري في تغريدة له أنه أجرى خلال جولته الأوروبية إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا محادثات جادة وبناءة حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك المفاوضات المقبلة في فيينا. وكان باقري كاني قد قام بجولة أوروبية على مدى 4 أيام أجرى خلالها مشاورات دبلوماسية والتقى بمسؤولين من وزارات خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، كما التقى أمس إنريكي مورا نائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي يترأس اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. حول المواقف الإيرانية الأخيرة فيما يخص المفاوضات النووية نتابع التقرير التالي.
إلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني ضد إيران وعودة جميع الأطراف لالتزاماتها مقدمة لاتفاق جيد، هذا ما عبر عنه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي اعتبر أن هناك إمكانية للتوصل إلى هكذا اتفاق خلال فترة قصيرة. شريطتا يكون لدى أطراف الاتفاق النووي توجه جاد وإيجابي في هذا الخصوص، مطالبا أطراف الاتفاق بضرورة تقديم واشنطن ضمانات بعدم نقضها العهد وفرض حظر جديد على بلاده. إلغاء الحظر الأمريكي إذن نقطة البداية لجولة المحادثات القادمة في فيينا، ولا محادثات خارج هذا الإطار، مسار رسمه مساعد وزير الخارجية وعضو فريق التفاوض الإيراني علي باقري كني، الذي أكد أن محادثات فيينا لا تهدف إلى التوصل إلى اتفاق جديد، بل تهدف في الأساس إلى إلغاء الحظر الأمريكي لانتهاكه للاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، مشددا على أن عودة بلاده لالتزاماتها النووية مرهونة بعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي وإلغاء كافة إجراءات الحظر.
الهدف الرئيسي لهذه المحادثات هو إلغاء إجراءات الحظر الأمريكية التي فرضتها واشنطن عقب الخروج من الاتفاق النووي ونقض قرار مجلس الأمن رقم 2231. إذا عادت واشنطن للاتفاق وألغت إجراءات الحظر، إيران أيضا ستعود إلى التزاماتها.
محادثات الوفد الإيراني وجولاته الأوروبية الأخيرة من فرنسا وألمانيا إلى بريطانيا، والتي وصفها باقري كني بالبناءة رغم صراحتها وجديتها، إلا أنها لم تكن نووية، مشددا على أن طهران أكدت على ضرورة تقديم ضمانات تمنع تكرار انتهاك الاتفاق من قبل أي إدارة أمريكية مقبلة.
أجريت محادثات صريحة وبناءة مع المسؤولين السياسيين في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وأبلغنا الأوروبيين بشكل واضح عن الإطار المحدد للمفاوضات القادمة، كما أكدنا على ضرورة أن تكون هناك ضمانات حقيقية لكي لا تقدم أي إدارة أمريكية في المستقبل على الخروج من الاتفاق النووي.
وضمن جولته الأوروبية، وصل باقري كيني إلى العاصمة الإسبانية مدريد لإجراء محادثات مع مسؤولي الخارجية الإسبانية حول القضايا الثنائية والإقليمية ومحادثات فيينا المقررة في 29 من الشهر الجاري، وكذلك لقاء المنسق الأوروبي للمحادثات النووية إنريكي مورا.
أعلن وزير الخارجية الروسي أن موسكو ستدعو إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي ورفع الحظر عن طهران خلال الجولة القادمة لمفاوضات فيينا. وأشار سيرجي لافروف إلى بحثه مسألة العودة لخطة العمل المشتركة خلال الاجتماع الوزاري لروسيا وفرنسا بصيغة 2+2 في باريس، معربا عن أمله بوجود آفاق أوسع في التعامل البناء بهذا الشأن. وشدد لافروف على أن الحوار سيشمل عودة الولايات المتحدة لتنفيذ كافة التزاماتها بما فيها رفع الحظر الأحادي على الجمهورية الإسلامية. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في بلدتي بيتا وبيت دجن بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة العشرات. وأشارت مصادر إعلامية وطبية إلى استخدام الصهاينة الرصاص المعدني وقنابل الغاز لقمع المسيرات المناهضة لإقامة بؤر استيطانية في البلدتين الواقعتين جنوب نابلس، لافتة إلى تسجيل 5 إصابات بالرصاص المعدني. في السياق ذاته، تواصلت فعاليات الإرباك الليلي عند قمة جبل صبيح ببلدة بيتا، فيما جرفت قوات الاحتلال الطرق المؤدية إلى الجبل لإعاقة وصول المتظاهرين والطواقم المسعفة. إلى اليمن، حيث استشهد 4 يمنيين غالبيتهم من الأطفال وأصيب 2 آخرين جراء غارة لطائرات العدوان السعودي على مدينة التحيتة بمحافظة الحديدة. وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن طيران العدوان شن طلعات تجسسية على مناطق متفرقة من المدينة في خرق سافر الاتفاق السويد وقف إطلاق النار بالمحافظة، مشيرة إلى تنفيذ المرتزقة عشرات الخروق الإضافية شمل الضربات مدفعية وهجمات بالأسلحة الرشاشة. وكانت القوات اليمنية أعادت فتح الطريق بين الحديدة وصنعاء بعد انسحاب العدوان من مناطق عديدة بالمحافظة. إلى ذلك أصيب 5 مدنيين إثر استهداف قوى العدوان مديرية منبه في صعدة بالأسلحة الرشاشة. حول هذه المستجدات في الحديدة نتابع التقرير التالي.
دون طلقة رصاصة واحدة، تسلم الجيش واللجان الشعبية عددا كبيرا من الجبهات في محافظة الحديدة بالساحل الغربي بعد انسحاب مرتزقة العدوان منها بكامل عدتهم وعتادهم العسكري الخفيف منه والمتوسط والثقيل، وليبقى أثر الدمار شاهدا على حجم الإجرام الذي مارسه الغزاة والمرتزقة بحق المدنيين وممتلكاتهم.
بفضل المظلومين ودماء الشهداء اليوم انتصرت هذه الأرض ورجعت إلى أهلها، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن نصر الله من عند الله، وإن شاء الله في الأيام القادمة ستسقط مناطق أخرى.
الانسحاب الذي تم منذ اليوم الماضي من كيلو 16 ومدينة الصالح والمنظر والدريهمي وصولا للخوخة حتى المخا، جاء تنفيذا لاتفاق السويد الإنساني والذي يقضي بانسحاب المرتزقة أسوة بإعادة الانتشار الذي تقدمت به قوات الجيش واللجان الشعبية في وقت سابق، بينما قائد قاعدة العند أكد أن الانسحاب جاء بالتنسيق مع الإمارات لحماية المناطق الجنوبية.
نحن الآن في خط كيلو 16، والخط قد انفتح أمام الجماهير والناس مستبشرة بكل خير بعد تلك الانتصارات التي حققتها اللجان الجيش واللجان الشعبية، والمواطنين الآن خرجوا، يعني من معهم أعمال ومن ليس معهم أعمال يتأكدوا من فتح الطريق، والطريق مفتوحة أمام الجميع، ولا يوجد أي معوقات هنا غير بعض الركامات من الأتربة والتيارات التي سيتم إزالتها وهم يزيلونها الآن.
إن شعورنا لشعور فرحة وشعور عيد وشعور بهجة لدى كل أفراد اليمن موجب بهذا الحدث والانتصار العظيم، إن السعادة تغمر قلوبنا.
أيا كانت الأسباب والدوافع، خيانة المرتزق طارق عفاش لقيادات وأفراد العمالقة في الساحل الغربي أو غيرها، فالعملية خلقت ارتياحا شعبيا كبيرا بعد فك الطريق الرئيسي كيلو 16 الرابط بين محافظة الحديدة والعاصمة صنعاء أمام المسافرين من وإلى المحافظة.
دعا فولكر بيريس ممثل الأمين العام الخاص للسودان قوات الأمن لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام حق التظاهر السلمي وحرية التعبير. كما دعا بيريس في تغريدة حول تظاهرات اليوم في السودان، دعا المتظاهرين إلى أن يحافظوا على مبدأ سلمية الاحتجاج. وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أصدر الخميس مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالية الجديد برئاسته وتعيين محمد حمدان دقلو نائبا له. ورفض تجمع المهنيين السودانيين والذي يقود الاحتجاجات مجلس السيادة الجديد الذي أعلنه البرهان، ودعا في بيان إلى الخروج اليوم في مظاهرات حاشدة للمطالبة بعودة الحكومة المدنية. حول مستجدات الأزمة السياسية المتواصلة في السودان نتابع تقرير التالي.
اليمين الدستورية التي قام الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتأديتها كرئيس لمجلس السيادة الجديد في السودان لاقت ردود فعل محلية وأجنبية رافضة، حيث أعربت الدول الغربية عن قلقها إزاء الإعلان عن تشكيل مجلس سيادة جديد في السودان. ودعت دول الترويكا وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي وسويسرا إلى عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية المدنية للسلطة. البرهان تجاهل هذه الضغوطات وسمح لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بتأدية القسم نائبا له في مجلس السيادة. أما الأمم المتحدة فقد أكدت أن خطوات البرهان في التعيين أحادي الجانب لمجلس السيادة الجديد يزيد صعوبة العودة إلى النظام الدستوري في السودان، وحثت الجيش على اتخاذ إجراءات لبناء الثقة تشمل استعادة حمدوك حريته الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية منذ الإطاحة به في 25 من الشهر الماضي. وطالبت أيضا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة خدمة الأنترنت. وتشارك الأمم المتحدة في جهود وساطة تهدف لتأمين إطلاق سراح المحتجزين في البلاد والتوصل إلى أسلوب تفاوضي للخروج من الأزمة عبر العودة إلى تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين. لكن هذه الجهود تعثرت في الأيام الأخيرة. الشارع السوداني رفض هو الآخر قرارات البرهان وبدأ أول تحرك احتجاجي ضده، حيث خرجت تظاهرة من مسجد ود نوباي في أم درمان معقل حزب الأمة رفضا للقرارات الأخيرة وتمسكا بالدولة المدنية، وذلك بالتزامن مع مواصلة قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي حشد أنصارها لمظاهرات بهدف إسقاط المجلس السيادي الجديد. وطالبتهم أيضا بالاستمرار في العصيان المدني، وأكدت القوى أن مجلس السيادة المعلن لا يمثلهم وهو مجلس انقلابي مختلط، وشددت على مقاومة ما وصفته بالنظام الانقلابي حتى إسقاطه.
قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة إنه سيسلم السلطة للجهة المنتخبة من قبل الشعب في حال إجراء الانتخابات بشكل نزيه. وأكد الدبيبة على عدم وجود أي خلافات بشأن إجراء الانتخابات نهاية العام في ديسمبر المقبل. في سياق متصل، شدد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي على ضرورة اتفاق الأطراف الليبية على قانون انتخابي جديد بأسرع وقت ممكن، معتبرا ذلك مسألة أساسية لعملية التصويت. في الختام إلى العناوين. طهران تؤكد أنها لا تنوي البقاء في الطريق المسدود الذي وصلت إليه الجولات السابقة من المحادثات النووية. عشرات الجرحى خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق من الضفة الغربية. شهداء وجرحى بينهم أطفال خلال غارات لطائرات العدوان السعودي على مدينة طحيطة في محافظة الحديدة. شكرا على جميل الإصغاء. السلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذا الاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض في الساعة 9:18 يقدم لحضراتكم برنامج ظل الشيطان، الإمام الخميني في الشعر العربي عند 9:46. يأتيكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 10 تماما، عند 10:12 على الهواء مباشرة دنيا الشباب. على رأس 11 ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير، عند 11:10 بحرين الصمود. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، عند 11:43 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع في الساعة 11:49. شرح الآيات يقدم لحضراتكم عند 11:56. أما يأتيكم برنامج تحت عنوان الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام في الساعة 12:14. مع الصادقين عند 12:28، وبعد هذا البرنامج نور وبلاغة. الواحدة تماما ونشر موجزة للأنباء. أحبتي في الساعة 1:09 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم سماحة السيد حسن الكشميري. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم بألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، والذي نسلط فيه الضوء على الحقائق والوقائع على الأرض، والتي تؤكد أن أمريكا سائرة نحو الأفول والانهيار. عنوان هذه الحلقة: أفول أمريكا أكثر من دليل.
سيداتي يعني سادتي، أولئك الذين لديهم فكرة غير واقعية عن قدرات أمريكا وبعض القوى الأخرى يجب أن ينتبهوا للحقائق الصحيحة. إن صخب القوى العالمية كبير جدا، وهي تسعى من خلال هذا التضخيم الإعلامي والدعائي والسياسي إلى إظهار صورة مغالطة وغير واقعية لحقيقة الوضع الذي آلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية في وقتنا الحالي بفعل الكثير من العوامل والمسببات. لكن الحقيقة هي شيء آخر. الآن إن الأحداث الأخيرة التي وقعت في الولايات المتحدة، أي قضية سقوط ترامب بشكل فاضح ومدون وما دار حول ذلك من أحداث، لم تكن مسألة صغيرة وهينة، بل كانت انهيارا للسمعة والشوكة الأمريكية وانهيارا للقدرة الأمريكية وأفولا واضمحلالا للنظام الاجتماعي الأمريكي.
مستمعينا الكرام، وما ذكرناه في هذه المقدمة نقلا عن قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي ليس كلاما خاصا بسماحته، وإنه بالضبط كلام قاله الخبراء السياسيون البارزون في أمريكا وخارج أمريكا، الذين أكدوا أن النظام الأمريكي يتناخر من الداخل بعد الأحداث والتطورات الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة، ولا يتوقف الأمر عند الأفول السياسي والاجتماعي، بل يتجاوز ذلك إلى الانهيار الاقتصادي. لكن المشكلة الأساسية تكمن في تآكل النظامين الاجتماعي والسياسي، والذي يبين بوضوح أن النظام الأمريكي بدأ يقترب من مرحلة الهشاشة. والآن مستمعينا الكرام ننتقل معا إلى خبير البرنامج الأستاذ الدكتور حكم أمهاز، الخبير في شؤون غرب آسيا من لبنان. دكتور حكم، السلام عليكم وأهلا بكم. هل تؤيد هذه النظرية أننا نعيش في عصر أفول أمريكا في العالم، ولماذا؟
طبعا هذه ليست نظرية إنما هذا واقع. يعني نرجع إلى التقارير لخبراء وعلماء أمريكيين، هم يؤكدون على هذه النظرية، وهذه النظرية يعني ليست جديدة، هي قديمة، تعود إلى حوالي 20 سنة تقريبا. في قبل 20 سنة أحد الخبراء الأمريكيين كتب عنها وأنه بدأ أفول النجم الأمريكي. وبالتالي نحن ما يحصل اليوم نرى يعني ملامحه التطبيقية، ملامح الأفول التطبيقية. يعني أولا على مستوى العالمي بدأ النجم الأمريكي يخفض، لم تعد أمريكا هي القطب الأحادي في العالم. من نلمسه على الأرض انسحاب وهزيمة شنعاء من أفغانستان، هزيمة أيضا في العراق. هناك حديث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنسحب قريبا من سوريا، أيضا هناك سحب لمعدات عسكرية ومنظومات دفاع جوي من المنطقة، سواء كان من السعودية أو من غيرها. ضعف الولايات المتحدة الأمريكية عن خوض معارك جديدة، لأنه في الفترة الماضية كل المعارك التي خاضتها فشلت فيها وهزمت. حتى نلاحظ أنه فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني أن الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن القيام بأي عمل عسكري، وهي ترضع أيضا الكيان الصهيوني عن القيام بأي مغامرة عسكرية، لأن نتائج أي مغامرة لن تكون مضمونة، وأن الإشعال المنطقة سيؤدي إلى آثار كارثية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. كل المشاريع والحروب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة، سواء كان في سوريا أو في العراق أو في اليمن أو في غيرها، فشلت أيضا. وبالتالي يعني أصبح هم الولايات المتحدة الأمريكية أن تجد حلا لأزمتها العميقة مع العدوين اللذين لها، الصين وروسيا. وبالتالي الآن تسخر كل قدراتها، ليس لا أقصد هنا العسكرية، لأنه ليس هناك من بالمبدأ ليس هناك من حرب عسكرية، إنما هناك حروب على مختلف المستويات بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى، بالإضافة إلى حلفائهما. وبالتالي هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت، دعيني أوصفها، بدأت كالرجل المريض، بدأت تكبر وبدأت تهرم. وبالتالي هذا يؤشر بشكل جلي، هذا الكلام ليس كلامي وليس تحليلي وليس استنتاجاتي من خلال القراءات، إنما هذا رأي الكثيرين من المحللين والمتابعين للشؤون الدولية.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
سيداتي أنساتي سادتي، يعد الأفول الاجتماعي والثقافي للولايات المتحدة من القضايا المهمة التي طغت حتى على الدراسات الجارية في مجال أبحاث الأفول العسكري والاقتصادي والسياسي لأمريكا، لكن هناك تغافلا عنها في بعض الأمور. فالأفول الاجتماعي والثقافي لأمريكا يحظى فعلا بأهمية كبيرة، كما يؤكد ذلك البعض من المنظرين لا سيما فوكوياما. أساسا أن أفول السلطة العالمية الأمريكية يضرب جذوره في باطن المشاكل الداخلية في أمريكا، ويعد التحدي الأكبر بالنسبة لهذا القطب العالمي. على الرغم من جهود هوليوود ووسائل الإعلام العالمية الأمريكية لإظهار أمريكا على أنها تمثل البلد الملاذ للرفاهية والكرامة الإنسانية، إلا أن هناك الكثير من الأدلة والشواهد حول الانهيار والأفول الاجتماعي والثقافي الأمريكي، منها
الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان خاصة ضد الأقليات والزنوج والهنود الحمر وغيرهم من طبقات المجتمع الأمريكي، استمرار التمييز العنصري والجنسي، السلوك العنيف للشرطة، نعت الناقدين بالفوضويين من قبل المسؤولين الحكوميين، استخدام الجيش لأساليب القمع بتجاهل الدستور، فقر ومسكنة أكثر من 40 مليون أمريكي مشرد، بطالة حوالي 50 مليون شخص في أمريكا، عدم المساواة الاقتصادية والتوزيع غير العادل للدخل، زيادة عدد المالكين المتشردين بسبب ديون البنوك، زيادة نفقات التأهيل والعلاج الطبي، انعدام الأمن النفسي والشعور بعدم المساواة الاجتماعية، عدم توفر الضمان الاجتماعي للمرأة، زيادة العنف ضد السود واللاتينيين، تقوية التيار الأبيض الذي ينادي بتفوق العنصر الأبيض، مشكلة حرية حمل السلاح التي لم تحل في الولايات المتحدة، أزمة السجون، تفكك مؤسسة الأسرة، تنمية ظاهرة التعايش والاعتراف بزواج المثليين.
طيب أعزائي الكرام، دعونا نعود مرة أخرى للدكتور حكم أمهز. دكتور حكم، ما هي أبرز شواهد انهيار وأفول السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم؟ تفضل.
هذا الأمر إذا أردنا أن نتحدث عن الأفول أيضا يمكن أن نتحدث، يعني نضيف إلى ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تتمتع بالهيبة التي كانت تتمتع بها عالميا. الكراهية الشديدة للولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أكبر على مستوى العالم، على مستوى شعوب العالم، حتى أنه في عهد حكومة أعتقد أثناء حكومة التي كانت فيها كونديليزا رايس وزيرة الخارجية، عين هناك شخصية معينة للبحث في موضوع الكراهية وكيفية معالجة الكراهية للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر أصبح شائعا في الولايات المتحدة الأمريكية. أضف إلى ذلك أنه على مستوى التحالفات الدولية للولايات المتحدة الأمريكية، حلف الناتو يترهل، لأنه منذ أن بدأ ترامب بالهجمة على الناتو أصبح الأوروبيون يتخوفون من الأمريكي ولم يعد يثقون به، لم يعدوا يثقون به، وبالتالي سمعنا ماكرون، سمعنا أنجيلا ميركل، وهما يدعوان إلى ما يشبه قوة ردع أوروبية ردعية فورية، يعني طارئة في حال حصول أي شيء، لأنهم قالوا أنهم لم يعد بإمكانهم الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة روسيا الجارة التي يتخوفون منها. أيضا ما حصل على مستوى الثقة أيضا بين أمريكا وبعض الدول الأوروبية، وآخرها موضوع الأزمة الكبيرة ما بين أمريكا وفرنسا بعد قضية الغواصات النووية التي والصفقة التي كانت موقعة ما بين فرنسا وأستراليا بقيمة 40 مليار دولار، وبعد ذلك جاءت الولايات المتحدة الأمريكية وسحبت هذه الصفقة من فرنسا، وكلنا تبعنا هذه الأزمة في الفترة الأخيرة، أزمة ثقة كبيرة جدا. أصبحت كل دولة بعد جائحة كورونا تبحث في كيفية معالجة مصالحها وكيفية تحقيق أهدافها ومصالحها، لأن جائحة كورونا بيّنت أنه في حال أزمات لا يسأل أحد عن أحد، وبالتالي تحديداً الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن دورها، حتى أنه سمعنا الرئيس الإيطالي يقدم الشكر للصين ولروسيا على تقديم لقاحات الكورونا والمساعدات الطبية العاجلة لبلاده بعد أن عصفت بها الكورونا، ولم تقدم الدول الأوروبية ولا الولايات المتحدة الأمريكية أي مساعدات لهذه الدولة، وبالتالي أيضا هذا ما كان واقع الكثير من الدول الأوروبية وغير الأوروبية.
نعم أعزائي الكرام، لقد تلاشت القيم الثقافية وما يسمى بالحلم الأمريكي منذ سنوات، ليس فقط في أذهان العالم بل في الداخل الأمريكي، بعد أن كانت وسائل الإعلام الأمريكية تتابع منذ سنوات حلم الأمريكة في العالم بهدف الهيمنة الثقافية بدعوى تفوق الثقافة الأمريكية وأسلوب الحياة فيها.
وكل ذلك حدث في ظروف توضحت فيه بشكل متزايد للعالم طبيعة القيم الاجتماعية والثقافية الأمريكية المزعومة تحت تأثير توسع شبكات التواصل الاجتماعي عالمياً. فحتى المسؤولون الأمريكيون والمؤسسات الأمريكية مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان اعترفوا بوجود عنصرية هيكلية وممنهجة في هذا البلد. وفي هذا الوسط استطاع تفشي وباء كوفيد-19 أن يكشف أكثر عن مواطن الضعف الأخلاقية في الليبرالية الغربية لإقرار العدالة الاجتماعية والديمقراطية العادلة. هذا في وقت تحت تأثير تطور الاتصالات العالمية والمراسلين الاجتماعيين الدوليين، وسلط الضوء على الضعف الأخلاقي للليبرالية الغربية في إقامة العدالة الاجتماعية والديمقراطية العادلة.
نعم أعزائي الكرام، والنتيجة هي أن المكونات الاجتماعية والثقافية للمجتمع الأمريكي وتحديدا حلم الأمريكا لا تعتبر اليوم ماركة رابحة سواء داخل البلاد أو خارجها. لقد مضى وقت طويل على توقف عملية انصهار العملية الثقافية في البودقة، بحيث تنصهر ثقافة المهاجرين في المجتمع الأمريكي تحت تأثير الثقافة الأمريكية، أو تتبلور مقاومة ثقافية من قبل الأقليات والمهاجرين. طيب دكتور حكم، أعود إليك أخيرا، وهذا السؤال الأخير، يعني هل تعتقد أن الإعلام الغربي والصهيوني رغم كل ما يمتلكه من إمكانيات واسعة قادر على إظهار صورة مغالطة لحقيقة القدرة والهيمنة الأمريكية في عصرنا الحالي؟
يعني اليوم عندما نتحدث عن الإعلام، اليوم لم نعد نتحدث عن الإعلام دولة أو دول، يعني إعلام رسمي، لأن هذا الإعلام كان سابقا عبر وسائل مثلا التلفزيونات أو الإذاعات أو الوسائل المقروءة، يعني الصحف المقروءة، وبالتالي هذا كانت تتحكم به الدول وكانت تنشر ما تريد وتمنع ما تريد، وبالتالي تحاول الرأي العام كما يشاء. ولكن اليوم نحن بدأنا نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، الآن أنا أتحدث معك وبيدي الآن كل تلفزيونات العالم بين يدي، وكل وسائل صحف العالم بين يدي، وإذاعات العالم بين يدي، الخبر يكون عندي خلال لحظة في أي مكان من العالم. إذن لم يعد هناك من إمكانية لإخفاء الحقائق، يعني الحقائق عن المتابع وعن الرأي العام. فلذلك لاحظنا أنه في الفترة الأخيرة، يعني كم كانت القضية الصهيونية يعني محمية إعلاميا على مستوى العالم، باعتبار أن الوسائل الإعلام العالمية الأساسية يعني يمتلكها الصهاينة أو يهيمن عليها الصهاينة. وبالتالي وجدنا أنه في قضية القدس، في يوم القدس العالمي وعندما حدثت قضية الأقصى وغيرها، وجدنا أن هناك تظاهرات على مستوى العالم حصلت، وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية نظمت أكبر تظاهرة يعني ضد الكيان الصهيوني. إذن لم يعد بالإمكان إخفاء الحقائق، وبالتالي الآن كما أشرت أنه كل إنسان أصبح بين يديه في هذا الهاتف، دعيني أقول أنه مركز دراسات ومركز بحوث، ولم يعد بحاجة يعني أن كل مراكز البحوث في العالم هي بين يديه.
نحييكم من جديد أعزائي المستمعين أينما كنتم في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، ونتناول فيه موضوع أفول أمريكا أكثر من دليل. تابعونا.
مستمعينا الكرام، على الصعيد العالمي تبلورت أيضا ظاهرة التطهير الغربي، ولم تعد الولايات المتحدة معروفة بمصطلحات وعناوين مثل الحرية والرفاه والازدهار الاقتصادي والكرامة الإنسانية ورعاية حقوق الإنسان، وإنما تذكر بعناوين أخرى كالفقر وعدم المساواة والتمييز والقمع ومعدلات الجريمة المرتفعة. وفي هذا السياق أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في 132 دولة أن التقييم الإيجابي للدور الحقيقي للولايات المتحدة على المستوى الدولي وصل من حوالي 50% في عام 2009 إلى 30% في عام 2020، ولم تعد الولايات المتحدة تحوز على المقام الأول من حيث القوة الناعمة العالمية تحت تأثير هذا العامل. وكما تعترف سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكية السابقة في تحليلها بعنوان نحن العدو، بأن التفكك بين الشعب والحكومة تبلور فعلا في الداخل الأمريكي.
نعم أعزائي الكرام، على عكس ما تصوره وسائل الإعلام الأمريكية، فإن هذا التراجع والتفكك لا يتعلق بفترة زمنية معينة مثل فترة ترامب، بل إنه هو عملية مستمرة. وفقا لاستطلاع أجراه معهد إيدلمان للمصداقية الاجتماعية، فإن مجيء جو بايدن إلى السلطة ترك تأثيرا فقط على 3% فقط من ثقة الأمريكيين. في الواقع لا يوجد توقف لعملية الانهيار والأفول الاجتماعي والثقافي الأمريكي في ظل النظرة المستقبلية الحالية. وحسب ما يقوله تيد جالين كاربنتر الباحث بمركز أبحاث كاتو، فإن الأفول الأمريكية هو أفول تدريجي زاحف ببطء ولكن بشكل مستمر ومتواصل، كما حذر بعض المنظرين الأمريكيين بمن فيهم توماس فريدمان، فإن الولايات المتحدة تتجه نحو حرب أهلية وثقافية داخلية من الناحية الاجتماعية والثقافية. وعليه قال قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي دام ظله إن زعماءهم السياسيين البارزين أعلنوا أن النظام الأمريكي متناخر من الداخل، وأن الأمريكيين هم أنفسهم قالوا إن النظام الاجتماعي الأمريكي فاسد من الداخل.
والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى ضيف آخر في البرنامج، حيث ننتقل إلى الأستاذ الدكتور محمد أبو العينين الكاتب والمحلل السياسي من لندن. دكتور أبو العينين السلام عليكم وأهلا بكم. في ظل المعطيات الراهنة وانقلاب معادلات السلطة الدولية والمتغيرات العالمية الملموسة، دكتور، هل ما زالت العديد من الدول تمتلك نزعة غربية وتجنح نحو المنظومة الغربية كخيار ونموذج لحاكميتها؟
هو للأسف الشديد أنه هناك صراع حاصل الآن ما بين نمطين في الحكم وفي الإدارة وفي ربما نقول النظم الاجتماعية. بكل تأكيد نحن كشعوب الشرق عجزنا عن تقديم نموذج حضاري يقتدى به ويحتذى وينجذب إليه الناس، وبالتالي هذا الضعف الهوياتي في الهوية والضعف كذلك في تقديم نموذج حضاري قادر على استيعاب حاجات الناس ومتطلباتها وتلبية حاجاتهم و ربما إنجاز حضاري على الأرض، كل هذه المعطيات جعلتنا عرضة للتأثر من الآخر، إن احنا نبقى خاضعين للتأثر من الآخر. هذا الآخر هو للأسف الشديد هو استطاع أن يمتلك أدوات القوة وأدوات المنع وأدوات التقدم التي تجذب عدد كبير من الناس لهذا الاتجاه وهذا النمط، وتجعلهم دائما باحثين عن هذا النمط الغربي الذي يجدون فيه ما افتقدوه في مجتمعاتهم. هذه هي يعني هذه هي حقائق. ما لم نستطع أن نخلق نموذج يحترم قيم الإنسان والحضارة ويقدم للعالم نموذج مختلف للقيم الإنسانية، أعتقد أنه سنكون دائما عرضة للتأثر من الآخر، عرضة لأن يكون النمط السائد والنمط الأكثر إنجازا هو النمط الذي حتى وإن كان مفارق لحضاراتنا ولثقافتنا ولمعارفنا، ولكنه في النهاية الإنسان يميل دائما نحو الأكثر تقدما.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الكرام، بقي أن نقول إن نهاية الاستعمار والهيمنة الأمريكية قد وصلت فعلا مع الانسحاب من أفغانستان. هذا ما قاله الصحفي والمحلل السياسي ماكس باري في مقابلة مع الأمانة العامة للمؤتمر الدولي الثاني حول أفول أمريكا، عالم ما بعد أمريكا، معربا عن آرائه حول أفول أمريكا. وقال: على مدى السنوات القليلة الماضية رأينا بأن التنبؤات حول أفول الولايات المتحدة قد وصلت إلى ذروتها، ويبدو أن نهاية الاستعمار والهيمنة الأمريكية قد وصلت فعلا. مع انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وسقوط البلاد في يد طالبان بعد 20 عاما من الحرب وإنفاق تريليوني دولار من الخزانة الأمريكية، أعتقد أن شمس القوة الأمريكية قد غابت الآن.
إذن أعزائي الكرام، قبل أن نختم هذا اللقاء نعود الدكتور محمد أبو العينين. دكتور محمد، هل تعتقد أن قضية أفول أمريكا والمراحل المؤدية إلى ذلك بدأت منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، أو أنها قضية تضرب جذورها في باطن أمد بعيد؟
في جانبين، يعني هناك جانبين. الجانب الأول هو المتعلق بفكرة إنه الأمم مثل الإنسان، تحيا تصبح يافعة وتصل إلى مرحلة الشباب، ثم تترحل، ثم تصل إلى الشيخوخة، ثم تموت. ولدينا نماذج في الحضارات الإنسانية الطويلة الممتدة لما عرفها الإنسان من 7000 سنة حتى الآن. الحضارة المصرية القديمة أنجزت إنجاز كبير، الحضارة الفارسية، الحضارة اليونانية، الحضارة الإغريقية، الحضارة الرومانية، ثم جاءت بعد ذلك القوى الكبرى المهيمنة التي استطاعت أن تقدم نموذج للعالم. نجد بريطانيا العظمى، الأمريكا المتحدة، التي استطاعت بعدد سكان محدود أن تقدم للعالم من خلال الثورة الصناعية ومن خلال الغزوات ومن خلال الفتح ومن خلال استعمار الشعوب الأخرى، قدمت نموذج أعجب البعض وظلت قوى مهيمنة ومسيطرة إلى حين. ثم بعد ذلك تولت الولايات المتحدة الأمريكية دور الهيمنة والسيطرة والاحتكار. هذه قاعدة وقانون. عندما تعجز إمبراطورية ما أو دولة ما، أو تتصور أنها قادرة على فعل كل الأشياء واستخدام مفرط للقوة، وأن لديها قدرة فائقة وغير مسبوقة ولن يضاهيها العصر ولا الزمان، هنا تبدأ الإمبراطوريات في السقوط. هنا تبدأ الإمبراطوريات في السقوط عندما تزداد الأعباء العسكرية الضخمة. سياسة الأفول كامنة في مقدمات التأسيس، كانت كامنة في مقدمات إنشاء هذه الإمبراطورية. أنا في تقديري إنه تراجع الإمبراطورية الأمريكية أو النمط الأمريكي الحالي الموجود والهيمنة الأمريكية بدأ منذ 80s، منذ أن تراجعت نسبة التوزيع في الولايات المتحدة الأمريكية داخليا، وأصبح من يهيمن على اقتصاد هذه البلد وعلى مقدراتها وعلى ديمقراطياتها هو نسبة 1% من السكان، في حين أن 99% من السكان لا يشاركوا في صنع.
مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان أفول أمريكا أكثر من دليل. شكرا على طيب متابعتكم،
حتى الملتقى، في أمان الله.
في أمان الله.
وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء،
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد اللقاء معكم عبر برنامجكم الإمام الخميني في الشعر العربي، فأهلا ومرحبا بكم. أيها الأعزاء، في دخولنا وغوصنا لمجموعة الأشعار التي نظمت في شأن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، نحاول أن نلجأ إلى ذهنية وانطباع الشاعر حينما يسرد كل حدث من الأحداث وكل حركة تحركها الإمام وبهواجس ذات رؤية صحيحة وصريحة. فالأداء الشعري لرثاء الإمام تمكن من أخذ إيحاءاته وذاتيته من شخوص شخصيته التي انقادت لها العبارات والألفاظ والقوافي والأغراض. فلنتذكر قصيدة الأخ فرات رسول وعنوانها ستبقى رغم ما تلد الليالي، فهي تحتوي على توزيع فني عروضي وذهني موضوعي، فهو يسرد بتأوه وتفجع الحدث الجسيم والخطب الأليم للعروج الملائكي للإمام، حيث حرك ما سكن في وجود الأمة فألهب المشاعر. أصيب المجد وارتحل الخليل، وحل الحزن والدنيا عويل،
ويسري الخطب في كل البرايا، كأن العيس تاه بها الدليل، ويغدو الطير نواحا بلحن يفيض به التأوه والذهول، وقام الناعي ينعاه بحزن وينشر شجوه وهو يقول: ألا قد مات ركن الدين حتى تهدمت الرواسي والأصول، ألا قد مات مظهر كل خير وحل الكرب والخطب المهول، فأعظم فقده في القلب وجدا وخل الدمع من عيني تسيل، وشاطر هذه الدنيا افتجاعا فوجه السعد والبشرى محول، فقد ضاع الرشاد وكاد يطفى سني القمر المشعشع أو يزول، فأين الفارس المغوار عنا وأين البدر أو تلك الشمول، سقاها الموت آجالا وأضحت بروض الخلد والنعمى تجول. أجل عزيز المستمع، إنها نفثات الصدور، فلقد نفث الشعر فاقترنت بدموع توقظ الأسماع وتلهب الأرواح، وحري بالأمة أن تجاهر بهذا الولاء وبهذا الود لهذا الوجه الضحوك والمحيا المقدس الذي أبت الأرض ضمه، فهو الغائب بحضوره والباعث للأمل، وإنه خير منشد لمعاني الخير والفضيلة والإيثار، وهو جدوة الشمس في الصحارى القاحلة. فإليكم أعزائنا أبيات أخرى من القصيدة. فيا روح الإله ونجم سعد، فديتك كيف أخفاك الأفول، فأنت الضيغم المقدام طورا وأنت الليث والبطل الصؤول، وأنت الناسك البكاء حينا أمام الله ملتمس ذليل، ولكن القضاء لا بد منه تحار على مراميه العقول، فصبرا أي صبر يعترينا فإن الصبر ليس له سبيل. نعم أيها الكرام، ما مات الإمام وهيهات أن يموت من نازل هذه الدنيا وأتعبها، وهيهات أن تموت العظمة ويموت الشرف، فكم من لؤلؤة صافية ضاعت في أعماق اليم، وهيهات أن يحظى الموت بشيء من الإمام، إنه حي بروحه وقلبه وعقله وسيرته السامية وجهاده المتواصل والمشرق، وإن ذاكرة الزمن الغابر والآتي لم ولن تنسى طيبته ونبله، وعلى نفس الاسترسال والسياق يستمر الشاعر فرات رسول ليرثي القائد الكبير بمسحة حزينة وملتهبة، وهو يبدو متألما تطارده همومه بعد أن غاب صفاؤه وأفلت الشمس، ولكن هيهات أن تأفل جذوتها. ففي كل الجوارح منك آه، وبعدك كل مربعنا طلول، حوتك الترب بدرا ليس يخفى، يرى فيه الشعاع ويستطيل، وتغدو حولك الأملاك طرا ويستغلي بها الخطب الجليل. أيها الأحبة، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترش السرور، عيونك رحمة ملكت خلقك سقط عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور، نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه، يا صفات الباري يا حلم يا حنينه، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض احساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن،
حقي من أنفتن والعطفك أحن.
بحر عطفك تسحر امواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور الليل مرسى رحمه روحي تحتاج وتلتجي لي قلبي ليك اسراء وعراج يا خليل.